أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبل الدخول في صلب أرحام هذا الكتاب، لا بد من مقدمة عامة تمثل إلى هذه الأبحاث، تفرق فيها إلى بعض الموضوعات التي ترتبط بعلم الرجال. الأمر الأول يتعلق بهذا العنوان. هذا العلم يطلق عليه عنوان علم رجال الحديث. بعض الأحيان قد يختصروا هذا العنوان ويسمونه علم الرجال. كما تعلمون، العلم هو مجموعة من القواعد العامة والأصول الكلية التي تشكل مسائل علم من العلوم. يعني عندنا أصول عامة، قواعد كلية. الآن في علم الرجال توجد عندنا مجموعة من القواعد العامة والأصول الكلية التي تشكل مسار هذا العلم. منها فرضاً طرق التوثيق. طرق التوثيق قواعد عامة يرجع إليها الرجال لتشخيص المفردات. يعني فرضاً توثيق الرجال المتقدمين. لو بنينا على قاعدة أن كل من وثقه الرجاليون المتقدمون فهو ثقة، هذه كل من وثقه الرجال المتقدمون هذا أصل عام وقاعدة كلية. وكذلك قاعدة التوثيق الوكالة. لو قلنا بأن الوكالة عن الإمام، لو أن الإمام أعطى وكالة شخص معين، هذه الوكالة هل تدل على التوثيق أم تدل على شيء فوق التوثيق، بل قد تدل على العدالة خلافا بينهما في ذلك. إن قلنا أنها تدل على التوثيق، فتكون عندنا قاعدة عامة، كل من كان وكيل الإمام عليه السلام فهو ثقة، هذه أيضا قاعدة. إذن العلم هو مجموعة من الأصول العامة والقواعد الكلية التي تشكل مسائل ذلك العلم. أما كلمة الرجال، المراد من الرجال هم الرواة الناقلون للأحاديث ولأصول الشريعة أو الأحكام الشرعية. فإذا الرجال هم الرواة للآثار الشرعية وللأحاديث عن المعصومين عليهم السلام، سواء أن كان راوي رجلا أم أنثى. الراوي أعم من كونه ذكر أم أنثى. أما لماذا قلنا رجال؟ لماذا القول بالرجال؟ قلنا رجال لأحد أمرين: أما من باب التغليب، لأن الغالب في رواة الأحاديث والآثار الشرعية هم الرجال، أو لأن نسبة الرواة من النساء عندما يقيسها إلى رواة من الرجال نسبة قليلة وضئيلة جدا بحيث لا تكاد تكون. فمن هذا الباب قلنا الرجال، علم الرجال، فإما تغليبا وإما لأن نسبة النساء جدا قليلة. أما بالنسبة إلى مفردة الحديث، فالحديث هو ما يروى عن المعصوم عليه السلام من سنة فعلية أو قولية. يعني عندما يأتيني راوي ويروي أن رسول الله قال كذا أو أن الإمام جعفر الصادق قال كذا، هذا الإخبار وهذه الرواية نسميه ماذا؟ نسميه حديث. والحديث مأخذنا التحديث، مأخذ فيه تكرار كما هو في اللغة. أو ترى أن يروي لي فعل المعصوم عليه السلام، هذا فعل المعصوم أيضا سنة، نحن نعلم أن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره. أيضا عندما يروي لي فعل المعصوم فهذه الرواية تسمى ماذا؟ تسمى حديث. حدثني أن المعصوم فعل كذا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوضأ بطريقة الفلانية، سواء يعني الفعل كما تعلمون سواء كان إيجابي يعني الإمام الباشر فعل معين أو الفعل السلبي كما يعبرون عنه، فهو تقريب المعصوم. تقريب المعصوم عندما يشاهد المعصوم حالة معينة ويسكت عنها، هو في موضع فرض لا يجوز سكوت لأحد الأمور اللي معروفة بعلم الأصول يسمونه هذا التقرير. وتقرير المعصوم حجة أيضا لأنه أيضا من السنة، فسواء كان التقرير المعصوم إيجابي هو مباشرة على نفس الإمام أو سلبي فهو تقريره هذا أيضا من السنة. إذن الحديث هو ما يروى عن المعصوم عليه السلام من سنة فعلية أو قولية، هذا فيما يرتبط بهذا العنوان. هناك الملاحظة أن كثيرا ما يستخدم علماء الرجال هذا العنوان، عنوان علم الرجال الحديث، ويطلقونه على مادة الرجال. يعني احنا عندنا شيء علم الرجال، عندنا مجموعة قواعد فرضا حجية قول الرجال، فرضا الوكالة عن الإمام، فرضا شفقة الإجازة. قلت إن شاء الله مش فعلت بسيطين من جسد الضيحين. هذه قواعد بعلم وعدنا ما تسمى الرجال، ما تسمى الرجال ونفس الرواد محمد علماء المتقدمين وكذلك المحدثين يطلقون علم الرجال هذا العنوان على مادة علم الرجال على نفس الأحاديث. عندما نلاحظ الموسوعات الرجالية التي تتحدث عن الجزئيات عن فلان ثق فلان ضعيف فلان كذاب فلان من الغلاة، يطلقون هذا العنوان على هذا على أسماء الرواة، مع أن عن هذا العنوان يشير إلى القواعد المطلوب منها. العنوان يستخدم في القواعد لا يستخدم في الجزئيات. قلنا ان السبب في ذلك ان المنتقدين العلماء كانوا لا يحصلون في البحث بين القواعد الرجاليه وبين جزئيات علم الرجال، اي ماده علم الرجال الذين هم الرواه. نعم، في العصر الحالي اخذ العلم ينفصل عن البحث في احوال الرواه. ثم تحدثنا عن تعريف العلم، وتحدثنا عن فرقه عن علم التراجم وفرقه عن علم الدراية. قلنا أن علم الرجال يبحث عن حال من حيث الوثاقة ولا وثاقة، فقط هذا التحديد والحديث. أما علم الدراية فيبحث عن الصفات والشروط الواجبة والطرق في الحديث لقبوله سند ومتن. أما علم التراجم فيبحث عن حياة الشخصيات وحياة الراوي مطلقا، ليس له علاقة بالوثاقة وعدم الوثاقة. وتطرقنا أيضا إلى مجال استخدام القواعد، هذه في الإمامة عامة قبل الدخول في صلب أرحام الموضوع. الشيخنا حفظه الله عندما يصل إلى أبحاث علم الرجال يبدأ بتنفيذ بمدخل، ثم يتطرق إلى مسألة حجية أخبار، أي ما بمعنى بعنوان آخر ما هو الملاك والمناط في حجية الأخبار، ثم يخرج بنتيجة، ثم يدخل في بيان التوثيقات العامة القواعد العامة لأهل العلم خلص مع الفتراوي، ثم يتحدث عن طرق أخرى مدعاة في توثيق الروايات، ثم يبحث عن أقسام الحديث وإلى آخره. الآن نبدأ بحول الله وقوته بالمكتب. كما تعلمون مصادر التشريع لدينا أربعة، هي الكتاب والسنة والعقل والإجماع. وبالنسبة إلى الكتاب فكما تعلمون أن الأحكام الشرعية التي ذكرت فيه قليلة جدا وضئيلة جدا، وكذلك ما ذكر في الكتاب من أحكام فإنما هي الأصول العامة وقواعد كلية ولكن ليست في كل المجالات. فلا يفي الكتاب لمعرفة الأحكام الشرعية التفصيلية. أما بالنسبة للإجماع فكذلك الحاكم الإجماع، فبعد البحث عن حجية الإجماع أو بحث أصولي وهو أن الإجماع هل هو حجة أو ليس بحجة، وأقسام الإجماع من المنقول ومن المحصل، وأن الحجة فقط منه المحصل وأن المحصل الحجة منه فقط هو التعبدي الذي بضميمته قول المعصوم عليه السلام، أيضا الأحكام المجمع عليها أيضا قليلة جدا، بل قد لا تفات الجد إلا أحكام لا تتجاوز أقل جد أصابع اليد الواحد. وأما بالنسبة للعقل فأيضا العقل ليس له مجال وليس له وسع في معرفة أحكام الشريعة التفصيلية الجزئية، فقط أحكام باب الملازمة هي التي تستنبط من العقل، ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. وأما كثير من الأحكام فالعقل ليس يحكم لي أن السائل فلان السائل العصر العنبي إذا غلا ولحم كثير الفلفة هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ هل هو محرم أو مباح؟ ليس العقل هذا الوسع وليس العقل هذا المجال. إذا فنحصل معرفة الأحكام الشرعية بالروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام أو الواردة عن المعصوم أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد الفقيه أن يستنبط حكم معين فإنه يرجع إلى كتب الحديث وإلى الباب المتخصص بهذا الحكم المعين لمعرفته. الشيخ يضرب مثال، لو أراد الفقيه معرفة حكم الرياء فإنه يرجع إلى أبواب العبادات من الوسائل أو غير الكتب الروائية المتخصصة بنقل أحاديث الفقه، ويذهب إلى باب الرياء وينقل رواية روية محمد بن روية أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن أبي في كتاب المحاسن عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن الصالح عليه السلام يقول الله عز وجل أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. أنا الظاهر نسخة ما نسخة نفس الألفاظ، فهو لمن عمله غيري
فمن عمل لغيري فمن عمل لي
ولغيري. نعم. الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكم الرياء من هذه المسألة أو أي حكم آخر من المسائل الشرعية فإنه يمر بعدة خطوات. الخطوة الأولى هي البحث الدلالي. في هذه المرحلة الفقيه يبحث عن دلالة الحديث وأن هذه الجملة تركيبية وهذه الهيئة تركيبية وهذه الألفاظ المعينة بأي شيء ظاهر وعلى أي شيء تدل، هل تدل على الحرمة، تدل على الكراهة، تدل على أي شيء آخر. هذا البحث استخدم فيه قواعد الأعم الأغلب فيه تكون قواعد لفظية وقواعد عرفية لفهم مدلول هذا الخبر وهو ما يعبر عنه ببحث الضرورة، أي أن هذا الحديث فلان في أي شيء ظاهر، ظاهر في الحرمة، ظاهر في الاستحباب، ظاهر في الكراهة، هذا الأمر يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، هذا النهي يدل على الوجوب، على الاستحباب. هذا البحث الأول يسمى بحث الدلالة. إذن الطريقة الأولى والمرحلة الأولى التي يبدأ بها الفقيه لاستنباط حكم الشرعي هي مرحلة البحث الدلالي. من هذه من البحث الدلالي يخرج الفقيه نتيجه معينه فرضا يخرج بان الحديث ظاهر في حرمه الرياء بعد البحث الدلالي يرى ان الحديث من خلال تطبيق القواعد العرفيه واللفظيه على هذه الهيئه التركيبيه والجمله التركيبيه
Thank you. Thank you.
شغل الاخبار العمل الاخباريه هي ان المشهور مشهور بينهم الاسناد الى الروايه الفلانيه، والقسم الثالث هو المشهور روايه هذه الحديث. فالشهره بثلاث اقسامها كما ثبت في علم الاصول ليست بحجه. فاذا الكلام في اصل الشهره، طبعا ما تتوسع عن الكتاب باعتبار هو شيخ لم يفصل فقط لك النظريات كتمهيد للبحوث المتقدمه، ولكن احنا قلنا ايضا شويه على ضفتها كوقفه اجماليه. فاذا هاي النظريه تقول ان المناخ والشهره قلنا فيها مناقشتان، المناقشه الاولى هو في اصل في الكبرى من قال ان الشهره حجه، والمناقشه الثانيه في الصغرى من قال لكم ان الحديث الفلاني هو المشهور بين المتقدمين. لأن السؤال أن الشهرة الأسئلة حجة عند المتقدمين أم عند المتأخرين؟ قالوا عند المتقدمين، إذا نقول من قال لكم أن الخبر الفلاني كان مشهورا لدى المتأخرين؟ قالوا حق المتقدمين. ثم من قال لكم أن الحكم الفلاني كان مشهورا؟ هذا أيضا يحتاج إلى إثبات، هذا بحث في الصغرى. إذا هذه النظرية الثانية في الملاك والمناط في الرجوع الى الاخبار، اللي هو وقت ما عدنا نكمل البقيه ان شاء الله على الدرس القادم. فاذا كخلاصه اجماليه قلنا ان الفقيه اذا اراد ان يستنبط حكم معين يرجع الى الاخبار للاستدلال على الحكم المعين. قلنا هذا الرجوع الى الاخبار ليس جزافا، وانما لابد هناك ملاك لهذا الرجوع. هذا الرجوع عندما يكون حجه اذا كان فيه ملاك. هنا انقسمت الروايات في بيان ملاك الحجية.
السلام عليكم.
السلام عليكم. النظرية الأولى قالت أن الحجة بالحجة من الأخبار هو فقط متواتر. إذا كان متواتر أو مفهوم مثلا فرعية هو حجة، وإلا فليس له حجة. هو قال السيد المصطفى وجماعة السيد بن جرى والشيخين ابن إدريس والطبرسي رحمه الله. النظرية الأخرى هي نظرية المحقق الحجي، التي يقول أن الملاك بحجة الخبر هو الشهرة. إن كان المشهور عمل بالخبر فهو حجة، وإن كان سنده ضعيفا. والملاك رفع الخبر هو أيضا إعراض المشهور عنه، وإن كان سنده صحيحا. وبقية الضيافة تأتي إن شاء الله من باب خارج المقدار. قال المدخل: إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة، قلنا الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
فإذا أراد فإذا ما أراد التعرف على حكم الرجاء مثلا رجع إلى الوسائل. مثلا لماذا قال رجع إلى الوسائل؟ باعتبار أن قلنا أن الكتاب بين أصول المسائل العامة الأحكام الشرعية، الأصول الكلية لم يبين بجزئيات، والعقل لا سبيل له لإدراك هكذا أحكام، وكذلك الإجماع فالأحكام المجمع عليها جدا قليلة، فيرجع يبقى يحصل الطريق الوحيد لمعرفة الأحكام الشرعية هو الأخبار. فإذا ما أراد التعرف على حكم الرجاء مثلا رجع للوسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات، فإنه يجد الحر العاملي ينقل حديثا بالشكل التالي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، يعني في كتابه المحاسن، عن أبيه، ينقل عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المراء به وإن كانت واضحة، يعني بعد الفراغ عن أن الرواية ظاهرة، يعني بحث الدلالة قلنا ظاهرة في حرمة العمل بالرياء وفي حرمة الرياء، وبعد إثبات حجية الظهور وأن هذا الظهور حجة، وهنا قلنا هذا مختلفين بحث أصولي، إلا أنه يبقى تساؤل: هذه الرواية جزء استناد إليها ولا جزء استناد إليها؟ كل رواية نقبلها أو ليست كل رواية نقبلها؟ لا بد أكو ميلاد ومناص في قبل الرواية، إلا أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلا تحت ظل شروط معينة. الآراء في مسألة حجية الخبر، أي بحث في المناط والملاط في قبول الأخبار، هذا المقصود على العنوان، أي ما هو الملاط والمناط في قبول الأخبار. النظرية الأولى أن الرواية إذا كانت متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها، وإلا فلا، يعني لا يجوز العمل بالرواية إذا كانت خبر واحد لم تكن متواترة ولا محفوفة بقرينة قطعية. وهذا رأي منسوب إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين، قلنا السيد بن زهرة أيضا ينسب إلى الخبر، وينسب للشيخين ابن إدريس والطبرسي. قلنا لازم هذا الخبر أولا خروج عن الدين، يعني كثير من الأحكام لا سبيل إليها إلا خبر الواحد، إذا قلنا خبر الواحد ليس بحجة فسوف نخرج من الدين. وقلنا كذلك اللازم الآخر هو القول بانسداد باب العلم والعلم بالأحكام، هو بحث أصولي تفصيلا في علم الأصول، والقول بحجية مطلق الظن وهو أيضا متحافظ ودليل على خلافه. وقلنا أيضا هناك خلاف، هناك بحث عند المحققين في أصل النسبة، أصل صحة النسبة إلى هؤلاء الأعلام، هل حق أن يقولون بهذا النظرية ولا يقوم بها النظرية؟ إذن هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي ما ينسب إلى المحقق الحلي، أن الرواية إذا كانت قد عمل بها المشهور فهي حجة حتى ولو كانت ضعيفة السند، يرويها غير الثقات، وإذا لم يعمل بها المشهور فهي ليست حجة حتى ولو كانت صحيحة السند يرويها الثقات. وهذا رأي منسوب إلى المحقق الحلي رحمه الله، أي القول بأن الشهرة جابرة وكاسرة، الشهرة جابرة أي تجبر الخبر الضعيف، وكاسرة تكسر سند الخبر إذا كان صحيحا، لأن الملاذ والمناط في أخذ الرواية هو الشهرة. قلنا هذا أيضا مناقش كبرويين وصغرويين، كبرويين في أصل الشهرة لأقسامها الثلاثة الفتوائية والإخبارية والعملية، هل هي حجة أو ليست بحجة؟ وقلنا أن العلماء يقولون، العلماء الأصول يقولون أن الشهرة ليست بحجة. وكذلك البحث في الصغرى، أنه الصغرى الحجة هي صغرى الشهرة عند المتقدمين أم عند المتأخرين؟ قال المتقدمين. نقول زين، من قال لكم أن الحكم الفلاني هو المشهور بين المتقدمين؟ هذا يحتاج إلى إثبات، لأن قاله فلان وفلان وفلان 4-5 إن شاء الله 10، لكن من قال أنه مطلق الفقهاء مشهور فقط كان يعملون به؟ هذا أول. وثانيا، من قال لكم أن الخبر الفلاني كان مشهورا؟ فأيضا هذه النظرية الثانية أيضا مناقشة. هناك ملاحظة، بعض العلماء يقولون أنه في زمن المحقق الحلي كانت الأحاديث المشهورة معروفة، يعني معروفة بأشخاص، يعني الحديث الفلاني الحديث الفلاني مشهور، فلذلك المحقق الحلي ذهب إلى هذا الرأي. هذه أيضا مناقشة، مستوى عالي العلماء يقولون أن هذا مجرد دعوة بلا دليل. لو كانت مشهورة فتذكرها الشجار الفلاني المشهور الفلاني المشهور. قال أيضا ليس عليه دليل. النظرية الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إن شاء الله تأتي الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. لا واحد اشتغل إذا أكثر اشتغل على الدرس على البيان على كذا خدمة كمان مستعدين تقبلين أقبلين.